بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 12 بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز، ومع الدرس 9 من شرح كتاب الجنائز من مختصر صحيح البخاري للزبيدي رحمه الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: أتدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون.
أحسنت. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قد مر سابقا بلفظ آخر، وفيه مسألة سماع الأموات، وقد تكلمنا عن هذه المسألة بتفصيل في أكثر من 10 دقائق في الدرس 9 بعد 100 109. ذكرنا هناك هذه مسألة سماع الأموات والخلاف في هذه المسألة والراجح، ورجحنا بالأدلة من الكتاب والسنة وفهم الصحابة بأن الأموات لا يسمعون إلا في حالات معينة دل عليها الدليل، ومن هذه الحالات التي دل عليها الدليل ما جاء في هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي معنا. قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب. قليب بدر، بئر بدر، كانت غزوة بدر في هذا المكان بقرب هذا البئر، ومدينة بدر أو قرية بدر هذه، فكان هذا البئر قديمة، وقتل من المشركين عدد كبير في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن في هذه البئر 24 من صناديد قريش، هم هؤلاء أهل القليب، منهم أبو جهل وكثير من صناديد قريش قتلوا في غزوة بدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد فترة وكلمهم، قال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فعمر رضي الله عنه قال: قيل له، يعني عمر الذي قال كما جاء سابقا في الحديث 664 سابقا في درس 109: أتدعون أمواتا؟ أتدعو أمواتا يا رسول الله؟ فكان عمر رضي الله عنه والصحابة يعلمون أن الأموات لا يسمعون، كيف يا رسول الله تكلم أموات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون. والحديث الذي بعده مباشرة حديث عائشة، تقول عائشة: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعلمون الآن، أنما كنت أقول حق الآن، يعني جاء الرواية ويأتي أيضا في حديث أيضا قريبا: ما أنتم بأسمع منهم الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هم الآن يسمعون. فقال قتادة رحمه الله من كبار المفسرين: أعاد الله عز وجل إليهم أرواحهم فأسمعهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل أنهم لا يسمعون قبل ذلك، لأنه جاء: ما أنتم بأسمع منهم الآن. فتحديد النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة الآن أنهم قبل ذلك ما يسمعون، الآن يسمعون، لأن الله أعاد أرواحهم حتى يسمعهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهذا من الأدلة على عدم سماع الأموات لكلام الأحياء، وأيضا من الأدلة أنهم يسمعون أو أسمعهم الله عز وجل كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، في هذا الوقت ما أنتم بأسمع منهم الآن، هكذا جاءت في الرواية. ولكن لا يجيبون، لا يقدرون على الجواب، الميت لا يستطيع أن يتكلم. وفي هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر يقع على الروح والبدن، هذا من الأدلة على عذاب القبر، والأدلة جاءت في القرآن أدلة، وجاءت في السنة المتواترة التي تثبت عذاب القبر وأنه من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر يقع على الروح وعلى البدن كما قال جمهور أهل السنة. لماذا؟ لأن الميت يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين كما جاء في حديث آخر، وأيضا جاء أن تختلف أضلاع الكافر من عذاب الكافر في قبره، تختلف أضلاعه، إذن على البدن على الأضلاع يقع العذاب. فجاء أن الكافر يضرب بين أذنيه ضربة ويصرخ صرخة يسمعها كل أحد إلا الإنس والجن. كل هذه اللي جاء في عذاب القبر من صفات الأجساد، أضلاع الكافر، أذن الكافر، أليس هذا وجسد؟ إذن يقع عذاب القبر على الروح وعلى الجسد على البدن، هذا من الأدلة أن أهل السنة والجماعة أثبتوا عذاب القبر. لكن هل يقع على الروح والجسد ولا أو على فقط الروح والجسد خلاص يتحول إلى عظام ورميم؟ لا، فمنهم من قال فقط على الروح، لكن جمهور أهل السنة لا، على الروح وعلى البدن العذاب، ولو هذه العظام تفتتت وصارت رميما أيضا يقع عليها، والله على كل شيء قدير. هذا قول الجمهور وهو الصحيح، والحديث هذا يؤيد ما أنتم بأسمع منهم الآن. كذلك أيضا الحديث الذي فيها بيان أنهم يسمعون خفق نعال أصحابهم إذا ولوا عنهم، يسمعون من الإذن، إذن الإذن أو الجسد له تأثير في عذاب القبر أو في نعيم القبر. كذلك أيضا أضلاع الكافر تختلف، فيقع العذاب على البدن أيضا، يضرب بين أذنيه، فهذه كلها من صفات الأجساد. هذه مسألة من مسائل الاعتقاد دل عليها هذا الحديث. أردت قبل شرح هذا الحديث تذكير نفسي وإياكم ببعض الآثار لشحذ الهمم في طلب العلم، ثلاث آثار عن سلفنا الصالح كيف كانوا يصبرون على طلب العلم. في سيرة أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وما أعظم هذا الكتاب في جمع سير سلفنا الصالح من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى القرن الثامن الذي كان فيه الحافظ الذهبي سيرهم. فيقول عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل في مجلس العلم، كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. قال ابن بطة رحمه الله: سمع النجاد يقول: سمعت أبا بكر بن المطوعي يقول: اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة، درس العلم عند الإمام أحمد بن حنبل 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده الإمام، فما كتبت عنه حديثا واحدا، إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. فانظر كم ما هو يعني صبر هؤلاء على هذه المجالس وإخلاصهم للنية لوجه الله عز وجل في حضور هذه المجالس، فعلينا أن نتأسى بهؤلاء بسلفنا، نصبر على مجالس العلم. وهذا الأثر ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 11. أيضا يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبيه أبو حاتم الرازي الإمام، إمام من أئمة الحديث أبو حاتم الرازي صاحب المصنفات الكثيرة، يقول ابنه عبد الرحمن قال عن أبيه: في اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، يتعلم من أبيه هذا عبد الرحمن، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه. شوف وقت الأكل أيضا الولد يقرأ الأحاديث والأسانيد، ما يضيع وقته حتى وقت الأكل. هذا الإمام ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه حديث، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. شوف حرص، انظر إلى حرص هؤلاء على العلم، يأمر ولده حتى ما ينسى هذه الروايات وهذه الأسانيد، ما كان حتى وقت الأكل والمشي ودخول الخلاء ودخوله في البيت يتعلم ويصبر على العلم. قال ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: بقيت في سنة 14 8 أشهر بالبصرة. هذه من سير سلفنا وأئمتنا، 8 أشهر بالبصرة، وكان في نفسي أن أقيم سنة، فانقطعت نفقتي، انتهى الزات ما قدر يكمل 8 أشهر من السنة، فجعلت أبيع ثيابي، ثيابه صار يبيعها حتى نفدت، وبقيت بلا نفقة. كل هذا يصبر على طلب العلم عند العلماء في البصرة في ذاك الوقت، ما يريد يفارق، يريد يستمر في العلم. باع ثيابه حتى نفدت قال: وبقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيقة، يدرسون العلم المشايخ، وأسمع إلى المساء، طول الصبح والنهار على المشايخ مجالس العلم، يأخذون الأحاديث بأسانيدها. فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيتي، فجعلت أشرب الماء من الجوع، ما عنده طعام، ثم أصبحت، فغدا علي رفيقي، مر عليه صاحبه ثاني يوم، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، وانصرفت جائعا، رجع إلى بيته. فلما كان من الغد غدا علي صديق أيضا يوم الثالث، فقال: مر بنا أو مر بنا إلى المشايخ. قلت: أنا ضعيف، ما أكلت شيء من 3 أيام، جسمي ضعيف لا يمكنني. قال: ما ضعفك؟ قلت: لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال: قد بقي معي دينار، فنصفه لك ونصفه لي، ونجعل النصف الآخر في الكراء، في الأجرة التي وصلنا للمجالس. فخرجنا من البصرة للرجوع إلى أهلهم، فخرجنا من البصرة وأخذت منه نصف دينار. هذه القصة تبين كم صبروا هؤلاء على طلب العلم وعلى مجالس العلم، لذلك رفعهم الله عز وجل. فمن كان منا يريد أن يرفعه الله عز وجل ويرفع درجته في الدنيا والآخرة، عليه أن يصبر على مجالس العلم ويتحمل ويحرص على المواظبة. أختم بأيضا ما قاله الرازي، قال: سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول: سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، كل نهارنا مقسم لمجالس الشيوخ، بالليل النسخ والمقابلة، في النهار يطلبون عند المشايخ ويحفظون، في الليل يكتبون اللي سمعوه من مجالس العلم في النهار، نسخ والمقابلة بين الروايات وبين الأحاديث. قال: فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا، فقالوا هو عليل، راحوا يطلبون العلم والرواية عند شيخ، فقالوا: هذا الشيخ مريض اليوم، ما لا يحدث أحد. فرأينا في طريقنا سمكة، ناس تبيع أسماك، أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، بقيت سمكة في البيت ما قدروا ما عندهم وقت يا وقت درس تركوا السمكة وذهبوا إلى المجد فلم يمكننا إصلاحه ما استطعنا طبخ هذه السمكة وشيها ومضيناها إلى المجلس فلم نزل حتى أتى علي 3 أيام ما عندهم وقت يطبخون السمكة من مجلس إلى مجلس وكاد أن يتغير السمك هذا صار كاد أن يعفن فأكلناه نيئا ما عندهم وقت يطبخوا السمكة مجالس العلم في قلوبهم يحبون مجالس العلم صبر أكلنا قال أكلناه نيا فلم يكن لنا فراغ أن نعطيه من يشويه ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد لا يمكن أن تصل إلى العلم والدرجات العالية من العلم براحة الجسد لا بد أن يتعب هذا الجسد هذه بعض آثار سلفنا لعلها تكون تذكيرا لنا في المواظبة على مجالس العلم والصبر على مجالس العلم وخاصة في بيوت الله عز وجل وخاصة علم القرآن والسنة علم الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث التي رواها البخاري رحمه الله ومسلم وغيرهما فعلينا نصبر وهذه نصيحة لي ولكم أحببتنا أذكر نفسي وإياكم لنقوى ونصبر ونثبت على طلب العلم وخاصة هذا الدرس خاصة هذا الدرس درس صحيح البخاري الإسلام كله في صحيح البخاري ولا أخفي عليكم ولا أنا أحب أنا أتكلم عن نفسي لكن أهل العلم أجازوا الكلام أحيانا إذا كان فيه مصلحة كنا نذهب إلى درس صحيح البخاري قبل أكثر من 20 سنة وأكثر فكنا نذهب من أبوظبي من داخل أبوظبي إلى شهامة بالسيارات من العصر قبل المغرب نص ساعة نطلع ونرجع وكان الدرس من المغرب إلى العشاء وبعد العشاء ساعة شوف الدرس من أذان من صلاة المغرب إلى أذان العشاء وبعد الأذان نكمل الدرس إلى الإقامة وبعد صلاة العشاء ساعة كلها صحيح البخاري كل هذه صحيح البخاري نرجع إلى بيوتنا أيضا الطريق نص ساعة 4 ساعات من خروجنا للبيت إلى أن نرجع لمدة 14 سنة هذا لصحيح البخاري هذه تجربة ولذلك استفدنا كثيرا الله عز وجل نفعنا بهذا الكتاب بصحيح البخاري فهذه أذكرها لكم فقط حتى لعل تكون لنا يعني تذكرة أن نصبر على مجالس العلم وخاصة مجالس الحديث وخاصة مثل هذا الكتاب نصبر لعل الله عز وجل أن يرفعنا وإياكم في هذه الدنيا وفي الآخرة وأن يكتب لنا ولكم الثواب ويرزقنا وإياكم الإخلاص نعم أقرأ الحديث
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى
حسنت هذا الحديث مثل الحديث السابق في مسألة سماع الأموات وأيضا هو دليل من الأدلة التي ذكرناها على أن الموتى لا يسمعون إلا في حالات معينة في حالات معينة الله عز وجل يسمعهم وأرواحهم في أجسادهم كما جاء في الحديث السابق حتى أنه الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين بعد أن تعاد فيه الروح وهو في قبره ويسأل يسأله الملكان ويذهب الناس بعد دفنه يسمع قارع نعالهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الحالات إذا جاءت الأدلة على إنه في سماع في حالات معينة نؤمن بها ونصدق ونقبل هذه الحديث ونقبل أيضا الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة على أن الأصل عدم سماع الأموات إلا في حالات معينة دل عليها الدليل هذا هو المذهب الوسط بين الثلاث المسائل المذاهب الخلافية في هذه المسألة وهو فيه عمل بجميع الأدلة هذا القول الوسط أما من قال بأنهم لا يسمعون فقد رد مثل هذه الأحاديث مطلقا، لا يسمعون مطلقا فقد رد هذه الأحاديث، ومن قال أيضا أنهم يسمعون مطلقا رد أيضا على الآيات التي ذكرناها، ومن هذه الآية فإنك لا تسمع الموتى، وذكرنا وجه الاستدلال منها في درس 109، من أراد يرجع إلى المسألة هناك مسجلة من الدرس وموجودة في الموقع عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أنما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى فإنك لا تسمع الموتى، هذا أيضا من الأدلة.
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجه.
أحسنت. هذا أيضا فيما جاء في عذاب القبر، هذا حديث أيضا من الأدلة على إثبات عذاب القبر من أدلة أهل السنة والجماعة، أما المعتزلة وأصحاب العقول المريضة ينكرون عذاب القبر ونعيم القبر ويكذبون بهذه الآيات وهذه الأحاديث الصحيحة المتواترة. وهذا حديث أسماء رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر، فتنة القبر يعني سؤال الملكين، فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، يعني ارتفعت أصواتهم بالبكاء وبالكلام من الخوف من فتنة القبر، رضي الله عنهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ضعاف الإيمان أمثالنا فيذكر القبر وفتنة القبر قلوب، نسأل الله أن يقوي إيماننا. نعم.
عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها.
نعم، أيضا هذا من الأدلة أيضا على ما جاء في عذاب القبر، ذاك البخاري بوب على مثل هذه الأحاديث، باب ما جاء في عذاب القبر، باب التعوذ من عذاب القبر، وأتى بهذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يعني من المدينة، خارج المدينة وقد وجبت الشمس يعني غربت الشمس وهو في خارج المدينة، فسمع صوتا، أسمعه الله عز وجل صوت ناس يعذبون في قبورهم، سمع صوتا يعني لوقع عذاب في القبور، فقال صلى الله عليه وسلم هو سمع، هم لم يسمعوا الصحابة، وهذا من آيات والبراهين على صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أعطاه من البراهين والآيات التي تدل على أنه رسول الله، ومنها أنه أسمعه عذاب القبر، عذاب القبر أمر في الغيب في البرزخ، أهل الدنيا ما يسمعونه، لكن الله عز وجل أسمع رسوله صلى الله عليه وسلم عن أناس يعذبون في قبورهم في أكثر من حديث، فقال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، ماتوا على اليهودية، لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماتوا على الكفر، فمن سمع بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن غيرهم ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم مات كافرا. ولماذا يعذبون هؤلاء اليهود؟ يذهبون ويصلون يفعلون صلاتهم المعروفة ويؤمنون بموسى عليه السلام ويعملون بالتوراة، لماذا يعذبون؟ لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ماتوا على اليهودية، لم تنفعهم اليهودية ولا تنفعهم الديانات الأخرى أو الملل الأخرى، دين الإسلام هو الذي ينفع، أما غيره فلا ينفع يوم القيامة، إن الدين عند الله الإسلام، قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه. فهذا يدل على أن اليهود إذا مات ولم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم مات كافرا يعذب في قبره، فهو هذا سبب عذابهم في قبورهم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، أيضا هذا من الأدلة على إثبات عذاب القبر، ولا ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من دعائه: اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، وهذا في إثبات لعذاب القبر، في إثبات. ولماذا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شر، والاستعاذة تكون من الشر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات، الابتلاء مع عدم الصبر والرضا، هذه فتنة الحياة، فتن في حياة الإنسان من الاختبار والبلاء، الابتلاء من الله عز وجل، يبتلي أناسا في هذه الدنيا بالأمراض وبالمصائب وبالخسارة في المال والولد والأهل، بكثير من الابتلاءات أنواع. الله عز وجل يبتلي المؤمن ليرفع من درجته، ليكفر من ذنوبه، ليختبره صادق أم كاذب، هذه فتنة الحياة، الابتلاء. فإذا ابتلي الإنسان، اختبر من الله عز وجل بمصيبة أو بمرض أو بأي شيء، بحادث أو غيره، ولم يصبر ولم يرضى بقضاء الله عز وجل واعترض على حكم الله، فقد افتتن، خسر ورسب في الاختبار والابتلاء. فاستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من فتنة المحيا، هذا هو فتنة المحيا، عدم الصبر وعدم الرضا عند البلاء، هذه فتنة المحيا في الحياة، عدم الصبر وعدم الرضا بقضاء الله وقدره عند الابتلاء، يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. والممات، فتنة الممات، فتنة الموت، وتدخل فيها فتنة، أول فتنة هي فتنة السؤال، سؤال الملكين منكر ونكير، عندما يسألان الميت، ثم أيضا ضمة القبر، ثم أيضا ابتلاءات في القبر. فالاستعاذة من فتنة الممات يعني ما يأتي بعد الموت من اختبار ومن محن في القبر وبعد القبر ويوم البعث وأهوال يوم القيامة، كلها فتنة الممات وما بعده، استعاذة منها، استعاذة بالله، اللوذ واللجوء إلى الله عز وجل، واللوذ به: يا رب أعذني، أعصمني من فتنة المحيا والممات، دعاء، ومن فتنة المسيح الدجال.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة.
نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر، وسبق أن ذكرنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث البرزخ، حديث أطول حديث فيما يتعلق بالقبر وسؤال الملكين ونعيم القبر وعذاب القبر وما يحصل في القبر من عذاب ومن ضمة ومن أيضا سؤال، حديث البراء بن عازب أطول من حديث عبد الله بن عمر وذكرناه سابقا، وجمعه شيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز، حديث البراء في 3 صفحات ومن رواه والاختلاف في ألفاظ الحديث، وجمعه جميع الروايات في حديث واحد، من أعظم الأحاديث فيما يتعلق بالبرزخ والموت وما بعده. أنا حديث ابن عمر مختصر. قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات إن أحدكم يعني أيها الناس إذا مات أحدكم لا بد من الموت لا مهرب منه. فإذا مات أحدكم عرض عليه وهو في قبره عرض عليه مقعده بالغداة والعشي مقعده. جاء في أحاديث أخرى مقعده في الجنة ومقعده في النار لو دخلها حتى يرى الاثنين، يرى النعيم في مقعده في الجنة ويرى أيضا العذاب في مقعده في النار إذا مات ودخل النار، فيعرض عليه الاثنان. وهذا من أمور الغيبية التي يجب الإيمان بها ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، إذا علينا تصديق والإقرار والاعتراف بما قاله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه مقعده. كل واحد يموت يعرض عليه في قبره يرى مقعده بالغداة والعشي مقعده. إذا كان من أهل الجنة يرى مكانه وين بيكون في الجنة ويرى من نعيم الجنة ويرى ما له في الجنة ما أعد الله له في الجنة. وإذا كان من أهل النار أيضا يرى مقعده من النار وما ينتظره بعد هذا البرزخ وبعد يوم القيامة جنة أو نار، فيعرض عليه مقدما الآن يرى مكانه. هذا الحديث لابد يكون لنا حافز على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والاستعداد والاختيار. هذا مقعد وهذا مقعد، أن تختار أنك اختيار الآن، أنت في الدنيا دار العمل تستطيع أن تأخذ بالأسباب وتلجأ إلى الله عز وجل وتدعوه أن يقوي إيمانك ويثبتك وتقوم بالأوامر والواجبات وتبتعد عن المنهيات والكبائر. فاخترت أنت طريقك طريق الخير فترى مقعدك من الجنة إذا دخلت القبر. أما الثاني الذي اختار الطريق الآخر فيرى مقعده من النار، يعرض عليه بالغداة مرتان في قبره بالغداة صباح والعشي في المساء مرتان يعرض عليه مقعده، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فالمعروض عليه مقعده في الجنة. هذا معنى إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فالمعروض عليه مقعده في الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، إن كان هو خلاص الآن سيدخل النار بعدل الله عز وجل، سيدخل النار بعدل الله عز وجل، فيرى مقعده من النار وهو في قبره. أما الأول فالله عز وجل كتب له برحمته أن يدخل الجنة فيرى مقعده من الجنة وهو في قبره مرتان في اليوم، فيقال هذا مقعدك الآن، هذا يكون مكانك إذا كان من أهل الجنة، هذا مقعدك ستلجأ إليه حتى يبعثك الله يوم القيامة، إذا انتهى يوم القيامة هذا سيكون مكانك في الجنة، والثاني إذا انتهى يوم القيامة هذا مكانك في النار. فالعاقل عندما يسمع مثل هذه الأحاديث ينتبه يراجع نفسه، المسألة ليست هكذا. نحن مسلمون ومن اعتقادنا كمسلمين مؤمنين بالله عز وجل نعتقد بما جاء في مثل هذه الأحاديث، لأن الإنسان في غفلة، لكن إذا جاء الوقت وقت مفارقة هذه الدنيا ولا بد يأتي الموت، حقيقة قاسية قاسية لا بد منها، كل حي لا بد أن يموت، وكل يوم نرى من أقاربنا من جيراننا من الناس تتكرر هذه الحقيقة أمام عيونها كل يوم كل لحظة. يعني نحن الكبار والصغار نرى رجالا نساء أغنياء فقراء أقوياء ضعفاء فجار أتقياء يموتون، كل نفس ذائقة الموت، لا فرق بين غني وفقير في الموت، أو رجل وامرأة، أو قوي وضعيف، ما في فرق. كم من الأقوياء من هؤلاء الأصحاب العضلات وهو يحمل هذا الأوزان الثقيلة في نفس الوقت يموت ويقع عليه هذا الحمل الثقيل، ما نفعه قوته، ما نفعته. فالموت لا بد منه، هذه حقيقة، لا بد أن يكون اليقين بهذا الأمر، كل نفس ذائقة الموت. لكن من الذي يفوز إذا جاء الموت؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا الذي أخذ بالأسباب ولجأ إلى الله عز وجل وعمل، اتقى الله عز وجل، عمل بالفرائض وترك المحرمات والكبائر، استقام على دين الله، هذا زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. أما الآخرون فهم في خسارة. الموت معناه مفارقة الروح للجسد، تعطل الجوارح عن العمل، لا عين ترى ولا يد تتحرك ولا رجل تمشي ولا قلب ينبض، تعطل الجوارح عن العمل. الموت يعني مفارقة الأهل، خلاص لا زوجة ولا أب ولا أم ولا أولاد ولا عمل ولا سيارة ولا بيت، مفارقة الأهل والجيران والمجتمع. الموت معناه انتقال من الفلل إلى القبور، انتقال من ظاهر الأرض إلى باطنها. لو نجا أحد من الموت لنجا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. كم من ملك أخذه الموت من على كرسيه، قال يا ليت مسؤوليتي عن نفسي وعن أهلي ولم أكن مسؤولا عن الناس. كم من شاب غره شبابه، اشتغل بهواه، قال يا أسفا على شبابي، جاء الموت الآن، يا أسفا على شبابي، يا ليتني راقبت ربي، يا ليتني انتصرت على نفسي. كم من غني قال يا ليت مالي كان كفافا واكتسابه كان حلالا. هكذا عند الموت تظهر الحسرات والزفرات من أهل السيئات، أما أهل الطاعات فتبدو الابتسامات على وجوههم عند الموت. هل من مهرب؟ هل أحد يستطيع أن يهرب من الموت؟ لا يمكن، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تفر هو هناك ينتظرك، فإنه ملاقيكم. فالموت يأتي في وقت محدد ومكتوب في أرض معلومة لا يعلمها إلا الله، ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها حاجة، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على المسلم أن يستعد، يستعد للموت. وهذه الأحاديث التي معنا كلها في كتاب الجنائز تذكرنا بالموت وبالقبر وبالسؤال وبأحوال الموتى، فعلينا أن نعتبر ونراجع أنفسنا وأن نحاسب أنفسنا ونستعد، نستعد للموت. فإننا لا ندري متى الأجل، ما ندري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، لأن ذكر الموت فيه ترقيق للقلوب، فيه أيضا تذكير بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، في تذكير بمحاسبة النفس قبل أن يفوت الأوان. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت أكثروا. ما بل الناس لا يحبون ذكر الموت ولا يرغبون في زيارة المقابر ليتذكروا الآخرة والموت. السبب قسوة القلوب، قسوة القلوب. لكن لو لانت هذه القلوب وطهرت هذه القلوب من الذنوب والمعاصي وزالت عنها أسباب القسوة لانتفضت هذه القلوب وتنبهت وأكثرت من ذكر الموت وأكثرت من زيارة القبور لتذكر الموت، ذكر الموت، تفكر في الموت، في أهوال الموت، في سكرات الموت، في شدائد الموت، هذا هو ذكر الموت، ما سيؤول إليه الأمر من نعيم أو عذاب بعد الموت. قال الدقاق رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، قناعة القلب، نشاط العبادة. من أكثر من ذكر الموت أكرم، الله عز وجل أكرمه بثلاث أشياء: تعجيل التوبة. نحن الآن نسمع وأنا معكم نجدد التوبة في أنفسنا، نجدد التوبة، قناعة القلب، رغبة بالله عز وجل وما عنده وفي الدار الآخرة، نشاط العبادة. كل واحد منا ينوي الآن من العبادة، ينوي أن يقوم الليل، أن يصلي الفجر في الصف الأول، وهكذا نشاط، لأن ذكر الموت لابد أن يكون فيه هذه الكرامات أو هذا الإكرام. من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، قناعة القلب، نشاط العبادة. من نسي الموت، يقول: ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف العباد، تسويف التوبة، تسويف، تأجيل التوبة، يستمر على الذنوب والمعاصي ويأجل التوبة. سأتوب الأسبوع القادم، سأتوب بعد شهر، سأتوب الحج، سأتوب في رمضان، يأجل، تسويف، هذه عقوبة لأنه نسي الموت، لا يذكر الموت، لا يحب ذكر الموت، لا يزور المقابر، لا يحضر الجنائز ويرى الأموات يحملون، فيعاقب بتسويف التوبة، ترك الرضا بالكفاف، عندها طمع في الدنيا وما فيها بالحلال بالحرام، ما عندها رضا بالكفاف، تكاسل في العبادة، تكاسل في العبادة، لأنه لا يذكر الموت، لو ذكر الموت وما فيه وما بعده لا عجل التوبة ولا نشط في عبادة ربه عز وجل. إذن الكلام عن الموت وذكر الموت لا بد منه حتى نزيل هذه القسوة من قلوبنا، حتى نعود إلى الله عز وجل ونجدد التوبة معه سبحانه وتعالى، لعله أن يرحمنا وأن يتوب علينا. فلا بد من الحديث عن الموت وعن الاحتضار وعن الروح، عن البرزخ، قبر، فتنة القبر، لا بد، نحتاج إلى من يذكرنا. مثل هذه الأحاديث هي التي تذكرنا جميعا، والله عز وجل جعل علامات نذر قبل الموت، جعل رسلا ينبهون الإنسان قبل الموت، أمور تنبهنا للموت، لكن أكثر الناس لا ينتبهون، أكثر الناس غافلون ما ينتبهون، رغم أن المنبهات يوميا نراها أمامنا، نذر الموت، والعاقل هو الذي تراه دائما يقظ. الآن مرور الأيام والأعوام أليست هي نذر لنا؟ كل يوم يمر من حياتك أليس هو يقربك للموت، إلى الآخرة، يبعدك عن الدنيا؟ الآن لو كان العمر 60 سنة وأنت عمرك 40، كم بقي عن الموت؟ 20. إذا عمرك 58 كم بقي عن الموت؟ أنت ما تعلم متى الموت، لكنه إذا قدر لك في عمر 60 كم بقي؟ أنت تقرب الآن من الموت، هذا نذر. مرور الأيام والأعوام من عمرك، كل يوم يمر من حياتك يقربك إلى الآخرة، يبعدك عن الدنيا. الأمراض هذه اللي تصيب الناس، العلل الآن اللي تصيب الناس كلها نذر، نذر. أنت إذا صابك المرض واشتدت الحرارة عندك تشعر أنك قد تموت في هذا المرض، تضعف القوة، يثقل البدن، يعجز الإنسان عن القيام ببعض العبادات، إذا مريض يفقد لذة الطعام والشراب. فمتى يختم لك الموت؟ هل يختم بالمرض، يختم بموت، ولا يختم بصحة؟ ما تدري، صحيح؟ شيخوخة، الكبر، كبر، الكبر والشيخوخة، إذا كبر الإنسان هذا نذير، نذير. ليش؟ لأنه فيه ضعف، شيخوخة والكبر فيها ضعف، ما في بعدها قوة، شيخوخة تعني ضعف البدن بعد قوته، بياض الشعر بعد سواده، انحناء الجسم بعد استقامته، هذه نذر. كم تصابي وقد علاك المشيب، وتعامي جهلا وأنت اللبيب، كيف تلهو وقد أتاك نذير، وشباك الحمام منك قريب، يا مقيما قد حان منه رحيل، بعد ذاك الرحيل يوم عصيب، إن للموت سكرة فارتقبها، لا يداويك إذا أتتك طبيب. هكذا يقول الواعظ من نذير أو نذر الموت، تشيع الموتى، تخشيل، تكفين، حمل الموتى، دفن الموتى، رؤية القبور في كل مكان، في كل بلد، كل مدينة فيها مقابر، مساكن بعد الموت، هذا كلها كان الواجب علينا أن نكثر من ذكر الموت، نكثر من ذكر أهوال الموت وما بعده. هذا أعظم الزواجر وأقوى الأسباب للإقبال على الله عز وجل والتوبة. إذا تذكر الإنسان ساعة الاحتضار وقبر قبض الروح وما بعدها، وهول القبر وفضاعة القبر وضمة القبر وفتنة القبر، إذا استعرضها الإنسان وفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر دائما يتذكر، أكيد تكون سبب له. يتذكر أيضا أن هناك أسباب لعذاب القبر، يجتنب هذه الأسباب من النميمة ومن عدم الاستبراء من البول ومن النياحة ومن النوم عن الصلاة المكتوبة متعمد ومن الكذب والزنا، أكل الربا وغيرها من هذه الأمور التي تكون سبب لعذاب القبر. والأدلة كثيرة، وأختصر لكم فقط أسباب كثيرة. المهم هذه فيها ذكرى لنا ولكم، فلا بد أن نكثر من ذكر هادم اللذات، ونتفكر دائما في الخاتمة والاحتضار، ساعة قبض الروح، لا ننسى ما بعد هذه الدنيا من برزخ ومن يوم القيامة ثم إلى الجنة والنار، فترة طويلة، البرزخ لا يعلم مدته إلا الله عز وجل، لا يعلم مدته إلا الله عز وجل. يوم القيامة كلكم يعرف كم، 1000 سنة يوم القيامة. هذه كلها تحتاج منا تزود واستعداد، توبة إلى الله، محاسبة النفس، الإقبال على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يقوي إيماننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل فتنة ومن كل شر، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يقوي إيماننا، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.